باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ آية واحدة من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك ابنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. نعمة الله الآب تحل على جميعنا آمين. الجزء اللي قرناه ده هو طبعا من رسالة تيموثاوس زي ما قلت، ومعلمنا بولس الرسول بيمتدح الإيمان اللي تسلمه تلميذه تيموثاوس. من مين؟ من جدته. يعني تيموثاوس عشان يبقى أسقف وعشان يصل إلى هذه المرحلة اللي يستحق أن يكون بيها أسقف، عمل إيه؟ تسلم الإيمان. كانت الطفولة ليها تأثير في حياته، ومن خلال الطفولة المقدسة والإيمان اللي علمته له جدته قدر بعد كده يسلك في طريق ربنا لحد ما معلمنا بولس يرسمه أسقف. ده كان إعداد منزلي لتيموثاوس، وده بيورينا أهمية الإعداد. وعلى عكس من كده، عارفين طبعا كلكم المثل اللي بيقول التعليم في الكبر ايه؟ كان نقش على الحجر، مش كده برضو؟ على الصخر، اي حاجة. صعب، صعب جدا جدا ان احنا بعد فوات الاوان نيجي ايه لواحد ونقول له اعمل كذا وكذا. طب ما كان من زمان. صحيح ربنا بيغير ونعمة ربنا بتغير كتير، بس من الاسهل ان احنا نعلم الانسان من طفولته. عشان كده موضوعنا النهاردة كيف نعد أولادنا وبناتنا، أو قيمة إعداد أولادنا وبناتنا وشبابنا لسر الزواج. مش شرط يكون عندي ابن أو بنت، لكن في خدمتنا أيضا مطالبين بهذا. كيف نعد؟ ممكن الطفل الصغير اللي في كي جي ولسه ما دخلش المدرسة، ممكن أعده لسر الزواج؟ الحقيقة مطلوب من كل واحد فينا أنه يفكر كيف نعد أولادنا وبناتنا للزواج. ولو أعدناهم صح هنوفر جهد كبير قوي قوي على الكهنة المشغولين طول النهار صباحا ومساء ونصف الليل وصياح الديك، اللي طول النهار عمالين إيه يحلوا في المشاكل والتليفونات. هيبقى الوقت اتوفر لخدمة لرعاية الشعب، للعمل الكرازي، وانتوا يعني بتكرزوا في كل مكان وبتخدموا في كل حته. بدل ما الجهد يضيع في حل مشكله، نوفر الجهد ده لحاجات اهم، ولنشر الايمان، وان احنا نهتم بتوصيل كلمه ربنا لكل بيت افضل بكتير من ضياع الوقت الكتير في حل مشاكل. لو اعددنا اولادنا وبناتنا صح زي ما بقول هنوفر جهد كبير قوي. هنتكلم في قصة الإعداد دي، بس قبل ما أقول هنتكلم في الإعداد إزاي، هناك مفهوم عام عن الزواج. في دورات المخطوبين بقدم حوالي 10 أسئلة تقريبا. أول سؤال دايما أكتب فيه مفهومك عن الزواج، أذكر مفهومك أو ما هو مفهومك عن الزواج. بلاقي كده زي كلاشيهات يعني محفوظة، تكوين أسرة، دفء عائلي، إنجاب أطفال، كلام يعني محفوظ. واحد يقول حماية من الخطية، لكن ما بتتعداش النسبة مثلا 5% أو 10% كتير. يعني لو دورة فيها 100 لو لقيت 5 استمارات من 100 يبقى بركة كبيرة قوي، أو 10. اللي كاتب فيه أن الزواج فيه بذل، وأن البذل الإنسان لما يبذل ويتعب من أجل الآخر يجد لذة في هذا البذل. أحيانا بعض الشباب بيكتب الكلمة دي، لكن نادرين قوي المخطوبين اللي بيبقى بص للزواج ان انا هتعب من اجل اخر هبذل هحب، فلما احب وابذل ده فيه لذه ان انا اتعب من اجل الاخر. ده مفهوم عام ضايع الحقيقه من اولادنا وبناتنا. انا هقسم الموضوع لنقطتين، نقطه روحيه ونقطه اجتماعيه سلوكيه نفسيه، وهنشوف كده شويه نقط مهمه جدا في اعداد اولادنا وبناتنا للزواج. لا يمكن يستقيم الزواج بدون عمل روحي. إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البنون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل سهر الحراس. يبقى البداية الأساس اللي يجي عليه كل الكلام هو المسيح. لكن عايزين أسرة تبقى أسرة قوية وزيجة ناجحة من غير المسيح مستحيل. مستحيل إن أسرة تكون قوية وتشهد للمسيح بدون ما يكون الأساس المسيح. عشان كده هنبتدي من الأطفال وهم صغيرين. لو شايفين بابا وماما واقفين بيصلوا باستمرار والصلاة دي بتزداد يوم بعد يوم، لو شايفين أن أي مشكلة أو ضيقة أو مرض أي شيء بيمر بالأسرة أول ملجأ لينا هو ربنا، بنقف قدام المسيح. بعكس ما بيحصل بقى دلوقتي أن واحد يبقى فيه مشكلة في حياته نلجأ لطوب الأرض كله، ما نسيبش حد، اللي في الشغل واللي في العيلة واللي في الجيران والمسيحيين وغير وفي الآخر خالص لما تتكلكع الدنيا وتتعقد الأمور خالص نيجي للكنيسة. أبونا في مشكلة بقالها قد إيه؟ 5 سنين 10 سنين. حد من الأباء تدخل؟ الحقيقة في أب كده من كم شهر رحنا له، طب المشكلة زمانها قد إيه؟ سنوات طويلة، الدنيا تعقدت وخدنا 1,000,000 حل وجايين للكنيسة، ولما الموضوع يطول شوية الكنيسة مش عارفة تحل المشكلة. طب وانت لجأت يا حبيبي للكنيسة من الأول؟ أو ربنا كان في بيتك من الأول؟ أصل ما تعلمتش وانا صغير لما تيجي مشكلة نلجأ لربنا. تعلمنا هنلجأ لكل السبل المتاحة وآخر حد نلجأ له هو ربنا. طب لما تلجأ لربنا آخر واحد، ما انت تكون دماغك اتملت وفكرك اتملت بمليون حل وجايز يتعارضوا مع بعض. لكن في إنسان قبل الأمور ما تتعقد بيلجأ لربنا أولا. فاللي هو اللي يتعلمه فينا لما يكون في البيت من صغره المسيح نمرة واحد، إن كل حاجة في بيتنا نمرة واحد المسيح. أي حاجة، إن كان في نجاح بنصلي، إن كان في مرض بنصلي، إن كان في زواج أو اختيار زوج أو زوجة بنصلي، إن كان في ضائقة مالية بنصلي، إن كان في سفر أو هجرة بنحط القصة قدام ربنا، إن كان في عمل جديد بنصلي، كل حاجة فيها صلاة. فالإنسان لما يكبر يتعلم في بيته بعد كده إن ربنا نمرة واحد. أمر تاني في الحياة الروحية الشكر كل حين وعدم التذمر. ويا ريت الآباء والأمهات يحكوا مع أولادهم شوية كيف وصلوا إلى هذا المستوى الشيك الحلو اللي في بيوتهم. في العهد القديم لما كانوا يحتفلوا الفصح ربنا أمر بني إسرائيل تحكوا مع أولادكم وأولاد أولادكم، ودي فريضة إن لازم نقعد نحكي إن إحنا كنا في العبودية وربنا خرجنا من أرض مصر وقصة خروف الفصح وعبور البحر الأحمر والقصة كان شكلها إيه ووصلنا لإيه بعد كده. لكن مشكلتنا ما بنشكرش ربنا، ما بنحكيش مع أولادنا، فيجي الولد أو البنت شايف المستوى اللي وصل له ليه، ما بنقولش إن إحنا بدأنا صغيرين وكبرنا وتدرجنا وكان في صبر في حياتنا والعمل كان فيه صعوبات وبدينا بشقة صغيرة وكبرناها وكان في أوضة فاضية في البيت ما فيهاش حاجة لما اتجوزنا وحطينا فيها حاجة بعد كده، وكانت العربية ماركتها كذا وبعدين جبنا اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها لحد ما وصلت للماركة الفلانية. لكن يطلع الولد والبنت شايفين مستوى معين، فتيجي البنت أي واحد يتقدم أنا ما تخلينيش أعيش في مستوى، دي الكلمة اللي بنسمعها من كل البنات أكتر من 90% البنات، مش عايزة أقل عن المستوى بتاع بابا. وهو بابا يا حبيبتي اتولد كده واتخلق كده ولا بدأ خطوة خطوة واشتغل كم شغلانة لما وصل المستوى ده وسافر كم سفرية وكان عنده ايه في البداية؟ لا، لان بابا ما بيحكيش وماما ما بيحكوش، واحيانا البعض يخجل ان يقول قدام اولاده وبناته احنا بدأنا ازاي ووصلنا ازاي. لكن لو كل واحد حكى مع اولاده وبناته وفهمهم ان كل حاجة بالتدرج وبالصبر. لكن لما تيجي بنت بتتكلم في الكلام ده نقول لها ايه؟ طب ما تشوفي يا حبيبتي عريس في سن بابا، ده بنتي مش عايزة تقلني عن المستوى دون، دوري بقى واحد في عمر بابا هو ده اللي يرتبط بيك. لكن بابا ارتبط شكله ايه قبل كده؟ يوم ما اتجوز كان عنده ايه؟ كان يملك ايه؟ كان رصيده في البنك ايه؟ او كان اصلا في رصيده ولا ما فيش؟ يعني كتير من بناتنا ما يعرفوش مثلا ان بابا دخلت له كم سنة عقبال ما يبقى يفتح حساب مثلا، لكن في الواقع كان مرتبه ممكن فيه بالعافية هو ومراته بيشتغلوا وبيكافحوا من مكان لمكان. وفين وفين سنوات؟ طبعا اي بنت النهاردة عندها حاجة 25 سنة ما بيقولهاش انا من 25 سنة كان مستوى، انما النهاردة شايفة الشقة منظرها ايه ولا الفيلا شكلها ايه والقصص دي كلها. الحقيقة ربنا كان بيطلب من بني اسرائيل زمان يحكوا مع اولادهم، مين بيحكي مع اولاده ويقول لهم ويفهمهم؟ لكن البعض بكل اسف يخجل مع ان دي حاجات ما فيهاش غير اللي فيها تعليم لاولادنا وبناتنا. علموا اولادكم وبناتكم فهمهم بالصبر وبعمل ربنا وصلتوا اللي انتوا فيه ازاي، عشان برضه يبقى عندهم ايمان وثقه. لكن الكلاشيهات المحفوظه الشقه ما بتتغيرش، واللي بيجيب شقه عمره ما هيغيرها. لو جاب لك الشقه الفلانيه عمركم ما هتعزلوا، لو جاب لك الشبكة الفلانية عمره ما هيغيرها لك، لو جاب لك كذا. نعلم أولادنا كلام يحطهم في مشكلة ما يرتبطوا، كل واحدة تفكر ما عمرها ما هتتغير، ما عمره ما هيجيب لي. برغم ان في ناس كتير قوي ربنا اداها وجابت وغيرت ومستواها عالي قوي، لكن نقعد نغرس في عقول أولادنا وبناتنا ان الحاجة اللي تيجي مش هتتغير. فطبعا يجي الواد يتجوز ولا بنت يتجوز بالذات مع البنات، لا مفيش حاجة هتتغير، فيبتدي يدور على ايه؟ على اسمن شيء واغلى شيء عايزه، لانه صدق الكلام اللي اتقاله. اللي بيشكر ربنا وبيتذمرش باستمرار هيطلع بيوت جميلة جدا مفيهاش تذمر. ثالث نقطة العطاء. الشخص الاناني ادعوه ان يؤجل خطوبته بلاش. لو اكتشفت انك اناني وحسبت نفسك او اصحابك قالوا لك باستمرار او عيلتك اتهموك بالانانية او اب اعترافك ركز على نقطة العطاء في حياتك، اجل خطبتك، بلاش تخطب دلوقتي عشان هتتعب قوي وهتتعب الشخصية اللي معاك لو فضلت اناني. ما ينفعش انسان اناني يرتبط. عشان كده البيت اللي مليان بالعطاء هيبقى بيت مقدس وبيت حلو قوي، ويطلع لنا نفسيات سوية تعمل بيوت حلوة. يعني يجي أب مثلا بيركن بعربيته فلحق مكان قبل العربية اللي قدامه وفرحان قوي، بيعلم أولاده شفته بقى فلان كان ياخدها بس أنا خدتها منه، برغم أنه مثلا وقف قبله. ده بيقدم سلوك إيه لأولاده؟ يطلعهم إيه؟ ولا يجي بيمر في شارع ويروح ايه عاند مع اللي قدامه، او زي ما بيحصل في اجتماعاتنا كلها اركن صف تاني ومش فارق معايا، واطلع يجي حد يزعق اشخط فيه كمان مش عاجبني انه بيزعق عطل تاني عن المشوار ورايا، ايه المشكله؟ ركنت صف تاني وشديت فرامل اليد ولا حاجه ويتفرقوا الناس، انا مالي؟ الشخصيه الانانيه دي اللي بيعلم اولاده الانانيه. ويجي ولد يقول لبابا مثلا طب نشوف حته بقى نوقف هنا مش هيحصل حاجه، بالدراح كل حاجه تمشي. الشخص الاناني ده يطلع لنا اولاد وبنات فيهم انانيه، ما ينفعش يتجوزوا. ده ما ينفعش. زي واحد مريض نقول له ما تنفعش، عندك مرض جسدي لا تصلح الزواج. الشخص الاناني يقول له عالج الانانيه اولا، ولما تعالج الانانيه تبقى تعرف تتجوز. فاكر مرة زمان كانوا أولادي أطفال صغيرين سنتين، واحد منهم سنتين ثلاثة حق صغير خالص يعني، فمرة بيأكل شوكولاتة وبيعزم عليا فاخدتها ببساطة منه وبعدين حد كان كبير قاعد كده يعني واحدة سيدة كده قاعدة شايفة الموقف بتقول لي هون عليك تاخد شوكولاتة من ابنك؟ قلت لها نعم نعم يعني ايه هون عليك؟ ده انا لازم اخدها منه ولازم اعلمه واقول له متشكر يا حبيبي واجيب له اكبر منها بكرة او ما اجيبلوش مش مشكلة، لكن دي حاجة تفرح قلبي ان ابني فيه اطاء. لكن الكلمة ازاي هون عليك ابنك بقى كنت لك حتى تاخدها منه؟ اخدها منه طبعا، دي مبدأ العطاء حلو قوي ان هو بيفكر انه بيشرك الاخرين معاه. لكن احيانا بندلل اولادنا نديهم مفاهيم غلط تضيع الدنيا. العطاء الدعم، دعم مادي للمحتاجين وللاقل، مش بس مادي، والدعم النفسي من ناحيه الوقت. انسان مريض، التأفف من انسان موجود في البيت محتاج لخدمه، حماتي حماية جدي جدتي بابا ماما، احنا ككبار ومتنرفزين ومتضايقين من خدمة انسان مريض مش قادرين نعطي لا في زيارة الانسان ولا في خدمة انسان مريض. بيطلع اولادنا وبناتنا فيهم انانية ما عرفوش يعني ايه عطاء، يبقى ده عدم اعداد للزواج. لكن كل ما نعطي ونحب الاخرين عندنا باولادنا عطاء، ده حاجة اساسية في حياتنا، يبقى عملنا ايه؟ قومنا الانانية، وممكن يبقى فيه حاجات تختلف قوي في حياة أولادنا وبناتنا لما يكبروا تبقى بيوت مقدسة. رابع نقطة، الصدق مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. ما تقولش البابا يا حبيبي أن طنط فلانة كلمتنا في التليفون، ولو سأل ولو قال جبتوا الحاجة دي بكام قول بكذا، ما تقولش الثمن الحقيقي عشان بابا لو عرف انها بالتمد ويمكن يزعل ويضايق فقول حاجة غلط. نعلم اولادنا الكذب، قول بابا مش موجود، فلان في شغل اتصل قول له بابا نايم وقاعد جنبه. علم عيالي الكذب وبنعده لما يكبروا خلاص. ياما خطوبات اتفكت عشان الكذب، وياما زوجات فشلت بسبب ايه؟ زيجات فشلت بسبب الكذب. المرتب بتاعي بشوف الاقي ناس زوجة تخفي مرتبة او زوج يخفي مرتبه عن مراته او العكس، ما يقولوش لبعض ليه. طب الاخرين بيخفوا لاي اسباب تدعي للاخفاء، لان في ذهنه على طول هيبقى في نفقة، هيبقى في مش لازم كل واحد يعرف مرتب التاني. لكن في بيوتنا المسيحية حاطين في ذهننا نخفي المرتب، واحد ما يقولش لمراته ويخفي تبقى مش عارفة. وبتشوف بقى حاجات ربنا يعني يسترها عليكم كلكم، لكن في حد انتقل وتيجي مراته تقول انا لا عارفه حساباته ولا عارفه اي حاجه، واللي يجي اللي عنده فلوس واللي عليه ديون والقصص متلخبطه، اصله ما قالش مراته هو عنده ايه ويملك ايه ولا اي حاجه، ومش فاهمين اي حاجه ومش عارفين وعايشين في قلق. فعدم الصدق ده او الكذب يبوظ الدنيا خالص ويطلع اولاد ايه؟ يضيعوا الدنيا. خامس نقطة، الطهارة داخل المنزل وخارجه، في ألفاظنا في كلامنا في لبسنا في الهزار والنكت والأفشات اللي بنقولها. مش احنا متجوزين ومفيش حاجة تأثر فينا ونقعد نطلع. أحيانا الأباء يبقى الأب قاعد قدام أولاده ويهزر يقول نكتة لا طليق ويدخل في كلام إباحي، مش قولك دول شبان، أنا عايزهم يقوموا الدردحين كده ويعني وشطار، فيتكلم كلام خارج جدا قدام أولاده أو بناته ويفتخر بهذا، ويفتكر يعني إن إحنا كده بنربي عيال متدردحة ومش عيال مقفلة، وما يعرفش إن الكلام ده ممكن يضيع الدنيا. تيجي أحيانا زوجة أو زوج أو مخطوبين يعني يبقى أبونا ده أنا واخد فنانة دي من جوه الكنيسة، شفنا بقول ألفاظ صعبة قوي، ده انا واخدتها من جوه الكنيسه، ما لو كانتش بنت الكنيسه كانت تقول ايه؟ او فلان دوه ده انا شايفه كان خادم في الكنيسه، بس الحقيقه في اول مشكله لقيت شتايم وحاجات. اتذكر مره صدقوني بنت من البنات، مش هقول لكم عدد اللي تقدموا لها قد ايه، وبعدين جت تفك الخطوبه بتاعتها وكل ولد يتقدم لحد ما فاز بيها واحد من الاولاد في الاخر، بعد يعني سباق بين الشباب مين يفوز بالبنت دي، وشكلها بقى الرقة وجات يوم ما تفك الخطوبة بتاعتها وفي المكتب عندي وفوجئت بألفاظ وكلام ما تخيلتش للحظة. قلت يا سلام لو العشرات اللي تسابقوا عشان يرتبطوا بيها سمعوا الكلام، اكيد كل واحد فيهم زعلان انا ما فزتش بيها، لكن لو كانوا سمعوا الكلام اللي اتقال دلوقتي والالفاظ اللي اتقالت كانوا شكروا ربنا ان ربنا انقذهم. ايه اللي بيحصل؟ اصل ممكن يكون البيت اتعودنا فيه على الكلام دوام، فتيجي مشكله صغيره، ما هو جوه كنيسه مش باين كلنا ايه لابسين ثوب القداسه، لكن تيجي مشكله ضيقه معينه كلمه استفزاز معين نبص نلاقي كل اللي جوه ايه طلع، والالفاظ الصعبه طلعت، والكلام الذي لا يليق باي انسان مسيحي خرج كله في لحظه معينه. لكن يكون البيت واخد باله منضبط في كلامه، مش كل كلام يقول لك يعني ندي حريه كده اولادنا ويعرفوا كل حاجه وبعدين نبص لان احنا بنجني عليهم بالكلام الغلط اللي بنقوله قدامهم. السلوك الروحي، سادس نقطه كده خلص الجزء الاول الحته الروحيه. السلوك الروحي عموما يعني سهره راس السنه بنقضيها فين؟ بنتناول يوم العيد ولا نمشي من الساعه 10 عشان نتعشى زي ما حصل في العيد اللي فاتت؟ عجبني قوي بيت دخلت فيه الاسبوع اللي فات، كان شخص تعرض لحادثه معينه فرحت ازوره وعنده اطفال، وبعدين قبل ما انزل لقيت الاب بينادي ابنه الصغير بيقول له هات يا حبيبي النادر اللي كنت نادره ادينا ابونا يحطه في الكنيسه. الاب مش قادر يجي الكنيسه، طفل صغير، لكن علمه الطفل الصغير اللي قد كده انه مثلا صلى ربنا يجيب بابا بالسلامه يطلعه من المستشفى من العمليه دي. فالاب فرحان قوي وقال لابنه هات النادر وصله، ده بتاع الابن، مصروف الابن مش الاب، انه الابن محوش نذر معاهم ومدي مبلغ معين عشان يتحط جوه الكنيسه. قد ايه حاجه تفرح ان يبقى في قيمه روحيه زي كده بنعلمها لاطفالنا في اعياد قديسين، القديسه دميانه بقى بركاتها النهارده معانا، الاهتمام بالتوبه والاعتراف، الامور الروحيه كلها هل بناخد بالنا منها وبنعلمها لاولادنا، ولا بعد الزواج بالزق يا ابونا انا جيت الكنيسه وجوزي قال لي هحصلك ما حصلنيش، اخوي يقول لها روحي تقول له لا انا هنام روح انت خد العيال وروح. القيم الروحيه دي بنعلمها لاولادنا هتفرق معاهم بعد كده، ويبقى البيت ده بيت قريب من ربنا لما يكبروا كده. يمكن قلنا ست نقط في العمل الروحي، هندخل في حته برضو تانية كده سلوكيه اجتماعيه نفسيه نشوف برضو كم نقطه ممكن نقولهم. مفهوم المراه، لو اب عنده ولاد وبنات ويمسك الولاد انت بقى تعملي الشاي لاخوكي، انت اللي تكوي له القميص بتاعه، انت اللي تعملي له كذا، والولد قاعد ايه متسلطن ما بيعملش حاجه. بيحصل ويبتدي الاب والام يمسكوا البنت كل حاجه، انت بنت وانت لازم تعملي، والولد بدأنا بيشيل طبقه من على السفره ولا بيلمع الحذاء بتاعه ولا والاب بيبقى ضاغط على البنات، لا ما انتوا بنات لازم تعلموا عشان بعد كده في بيوتكم تخدموا ازواجكم. طبعا ده بيطلع لنا حاجه مهمه قوي، ولد يعني زي السيد يعني هيعامل مراته بنفس الطريقه انه مش هيشترك معاه في اي حاجه ولا هيقوم باي عمل جوه البيت، مش هيخدم اي حاجه، وهيطلع بنت عندها عقدة من الرجال. والأمثلة دي شفناها الحقيقة، ده شفناه وده شفناه، إن البنت تيجي تتجوز وفي ذهنها إن أنا حوريله بقى إن أنا إيه مش أنا بتاعة زمان اللي كان بابا بيشتغلني، الراس بقى إيه بالراس، وهبتدي إيه حتى الحاجات اللي مش عايزة تخدم أي خدمة عشان عندها عقدة من الطفولة ما كان بابا بيخليها تعمل كل حاجة وأخوها ما بيعملش كل حاجة. والولد يطلع يكبر مش عايز يمد ايده في حاجه، وانت اللي تعملي، ويتهكم ويسخر من مراته نضيع الدنيا. لكن لما نكون عادلين قوي الاب يتكلم بقى ازاي بقى في الميراث واخد ضعف اخته وفرحان بقى عشان بيحكي مع اولاده، اصل الميراث بقى بصوا بقى انا هاخد كذا عشان انا الولد واختي بنت، ويتكلم مع اولاده بالطريقه دي، فيبتدوا العيال يحسوا برضه ان المراه دي ايه اقل من الرجل. ففي حاجات كتير قوي ممكن تضيع الدنيا، تهكم على المرأة السخرية منها، كل ده ويخلي إيه الأولاد والبنات يطلعوا في ذهنهم مفهوم خطأ عن المرأة ويجيبوا لنا مشاكل في الزواج. اثنين، التدرب على تحمل المسؤولية. للرجال والبنات الاتنين. طالع رحلة مرة وبعدين واحدة بتقول لا مش هقدر اطلع، او يعني اصل مش هقدر اسيب ولادي. ولادك دول في سنة كام؟ كي جي ولا لسه ما دخلوش المدرسة؟ لا دول في تالتة جامعة وتانية جامعة، مش هتسيبهم لوحدهم يومين ليه يعني؟ هياكلوا ازاي ويشربوا ازاي يعيشوا ازاي؟ تانية جامعة وتالتة جامعة، ده الولد في ثانوي بره بيعيش لوحده، بيدرس لوحده، أو في جامعة بيعيش لوحده خالص. لكن 48 ساعة أو 3 أيام ما تقدريش تسيبي أولادك اللي في جامعة ليه؟ ليه مش عارفوا يوكلوا نفسهم يعني؟ إيه اللي هيحصل في الدنيا؟ واحد مرة أب بيعاني من تعب وزعلان يعني إن أمراضه كترت، بس ورا مشاوير وهيروح المجهول مش عارف تليفونه وفاتورته. زمان من كام سنة يمكن دلوقتي بيدفعوها بالتير بالكمبيوتر بقت أسهل شوية. طب وولادك يا حبيبي؟ ولادك يقول في ثانوي ما يروحوش يدفعوا؟ لا 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 مشغلهمش، وخليهم يروح يقف في السنترال ويقف ويستنى دوره. نعم ايه المشكلة؟ اعرف قد ما كانش مثلا مصاريف المدرسة عيره في ثانوي يروح يدفعها لهم. ابنك في ثانوي تديله الفلوس ما هيجيب لك الوصل وهيروح ويدفع ويخلص. ربي الثقة فيه، علمه تحمل المسؤولية. لا 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 هو ما يدفعش، انا عامل له كل حاجة. انا بشوف امثلة غريبة، واحدة بتفتخر وفرحانة قوي اللي هيرتبط ببنتي ده هياخد ملكة متوجة عمرها ما دخلت المطبخ. انتوا ضحكتوا بس هي دي الاجابة. ده بنتها مثلا في ثانوي ولا داخلة جامعة بس فرحانة قوي انه راح يتجوزها، دي بنتي زي الملكة اللي مدير واحدة يعني عايشة ملكة بعملها كل حاجة ما بتمدش ايديها في حاجة. يا فرحتنا بالبنت اللي بتعملش ما تمدش ايديها في حاجة وما تعلمتش تدخل المطبخ، ده يبقى ايه؟ مش بنعود عيالنا ابدا يتحملوا المسؤولية. وبعدين دي تيجي تتجوز تلاقي بقى جوزها بيقول لها اطبخوا لي واعملي لي والعيال وخلي بالك. عشان كده بنجد امراض نفسية بتكتر كتير قوي كل يوم، وده بيحصل كتير قوي. تيجي الزوجة في اول سنة وراها التزامات بقى، لا ده النهاردة هتقوم وترتب البيت وفي ضيوف جايين وفي هنعزم فلان وفي أطباق قد كده في القصة بقى، يعني مسؤولية بقى وفي شغل وفي مصاريف وفي مرتب هيتظبط. فنبتدي نبص زي ايه؟ المشاكل النفسية، محبط مش قادر ازاي هدير البيت، ازاي ده البيت ده عايز شغل كتير قوي وفي حاجات كتير قوي وانا ما اتعودتش اتحمل المسؤولية خالص. وبعدين بقى يجي اول طفل، لا ده في بقى رضاعة وفي سهر وفي طبيب هنروح له، طب اتحمل مسؤولية العيال ازاي وتربيتهم؟ فتبتدي الاحباطات والمشاكل النفسية تحصل نتيجة ايه؟ ما تعلمناش بطريقة صح، ما تحملناش المسؤولية. يبقى قلت اول حاجة مفهوم المرأة، قلت تدرب على تحمل المسؤولية، النظرة الجنس بطريقة مقدسة هتفرق قوي مع عيالنا. يعني اديكم مثالين صغيرين كده او مثل واحد. طفلة صغيرة عمرها سنتين ثلاثة ما تفهمش حاجة في الدنيا، بتقلد قاعدة مش مظبوطة بمفهوم الأب والأم، بتعري هدومها بتلعب أي حاجة، يروح بابا واخدها قلم محترم ها واحنا ما عندناش بنات، يقعدوا وقعد عدل ويبتدي يشخط فيها ويزعق والبنت مش فاهمة. طفلة يعني ايه الغلط وايه المشكلة؟ ما جسدي كله جسد، انا لا افهم الفرق بين العضو ده والعضو ده والايد والرجل والعين، ما او كله جسد على بعض. لكن لانها تعرض روح الالم نازل والشخطة كبيرا وممكن سيل من الشتايم انك لازم بنت متربية وده عدم تأدب. طفلة صغيرة تتربى عندها عقدة على طول من ايه؟ من المناطق التناسلية في الجسد، ان الحتة دي لما عريت نفسي اتشتمت واتضربت. وفي أب حكيم يعرف يتكلم بطريقة لطيفة ويحس إن الطفل ده ما بيفهمش حاجة ما يعرفش حاجة، لكن أحيانا ما بناخدش بالنا من الطرق في تربية أولادنا ونبص نلاقي إيه؟ تفضل طول عمرها لحد ما تتجوز إن جسدها ده كان سبب مشكلة في حياتها، جسدها أو منطقة معينة كانت سبب مشكلة، مش ناسية الألم اللي خدته وهي طفلة. فتبتدي بعد ما تتجوز تنظر إلى الجسد بطريقة خاطئة، عقدة. أو واحدة في سن مراهقة تسأل مامتها سؤال معين، وحصل أمثلة زي كده شفناها، الأم ترتبك والدنيا تخرب وممكن تزعق فيها وإزاي تقولي كلام مش مهم، هي بتسأل بتستفسر عن شيء سمعته من البنات اللي معاها ولا شافت في التلفزيون ولا قرت في مجلة، مجرد سؤال بسيط عايزة تسمع إجابة روح الأم مزعها فيها، والبنات المؤدبين ما يتكلموش في الحاجات دي. طيب بلاش يا ماما تكلم معاكي في الحاجات دي، أم تستقي معلوماتها منين؟ من أصحابها اللي في المدرسة، وقد يكون على مستوى صعب جدا يتعبوها ويعقدوها أكتر. فأحيانا بناخدش بالنا في التربية الجنسية لأولادنا وبناتنا إن احنا نتكلم معهم بطريقة رزينة، طريقة كويسة، لكن مش نتهمهم بعدم التأدب ونزعق فيهم ونشخط فيهم. ده بيطلع لنا عيال طبعا عندها عقدة من الجنس ومن الزواج ومن الجسد. 4، الدفء الأسري في بيوتنا مهم قوي العيال يحسوا بيه. استقبال كل طرف للآخر، الهدايا في المناسبات المختلفة. يعني لو كده سألنا الرجال النهاردة عيد الميلاد عدى، كم واحد جاب هدية لمراته في عيد الميلاد مثلا؟ ها، هنلاقي النسبة قليلة قوي. يقول لك أول سنة سنتين ثلاثة، أول خمسة. مرة واحد يقول لي عايزني بعد 25 سنة ولا 30 سنة جواز أجيب هدية لمراتي، ده كان زمان بقى، ما هي عارفة إن أنا بحبها وخلصنا موضوع خلص. لكن الحاجات دي بتفرق مع أولادنا وبناتنا، يحسوا إن في عيد، في عيد ميلادها، في عيد جواز، في عيد أم، في عيد حب، في أعياد، في حاجات كده يحسوا بالدفء دوا ويطلعوا خدوا على الجو الحلو دوا. نتغدى ونتعشى مع بعض سواء غدا أو عشاء حسب الوقت بتاعنا. كم مرة بتجمعنا الصفرة إن احنا نقعد كأسرة مع بعض، ولا من العيد للعيد ما نقعدش مع بعض كزوج وزوجة أولاد إلا من العيد للعيد؟ فالعيال حسوا خلاص كل واحد ده في حتى موضة جديدة بسمعها الأيام دي، صدقوني في حديث الزواج، مش في الناس الكبار يعني، مش في السبعينات والثمانينات، في حديث الزواج. يقول لك يا ابونا احنا بقالنا سنة كل واحد بينام في أوضة، خير متخانقين؟ لا، بيقول لي أنا ما بحبش الدوشة العيال، وأنت بتقعدي إيه؟ الواد سهرانة جنبه وبيعيط بالليل، فأنا نام لي في أوضة لوحدي وأنت في أوضة لوحدك. وبعدين يتعودوا سنة سنتين ثلاثة، يبقى لهم ثلاثة أربع سنين عايشين بالطريقة دي. خير يا ابني متخانقين؟ لا مش متخانقين، بس اتعودنا على كده خلاص. واحد يقول لك اتعودت انام لوحدي، اتعودت تنام لوحدك؟ يعني ايه زوجين وتعودت تنام لوحدك؟ يدوا صوره وحشه عن الزواج وفكره خاطئه عن الزواج لاولادهم وولادهم. الحكايه دي بقت منتشره كتير اللي من دول، يعني نقدر نقول ما اقدرش اقول انها ظاهره، لكن اقتربت ان تكون ظاهره. كل واحد عايش لوحده، عايشين في بيت بس كل واحد في اوضه لوحده. طبعا كلام غريب شويه وما يطلعناش عيال اسوياء وتبقى زيجات ناجحه بعد كده. 5، احترام كل طرف لأسرة الآخر، مش بالكلام. يعني يقول أنا بحترمه وكويس، لكن ممكن يبقى زوج قاعد بيتهكم على أسرة الطرف الآخر أو زوجة تهكم على أسرة الطرف الآخر. ما فيش عدل في الزيارات، يتخانقوا في الأعياد هنقعد عند مين، أو تقول له أصل مش برتاح في البيت بتاعكم، يقول أنا مش برتاح في بيتكم، أنا مش عارف بقرف من إيه وأنتوا عندكم إيه. بنسمع الكلام ده والمشاكل دي تحصل. لا احنا بنهتم بكذا، وهي تقول له احنا بنهتم بكذا، ما اقدرش اقضي يوم طويل عندكم. كلام زي كده الحقيقه بنسمعه، وطبعا بيجيب وجع دماغ كتير لينا يعني. 6، المغالاه الزائده عن الحد لاولادنا وبناتنا. احيانا احس انكم احسن ناس، حلو التشجيع، لكن اقول لهم انتوا ما اتخلقش زيكم، يعني انتوا جايين من كوكب اخر، انتوا غير بقيه الخليقه كلها، انتوا ناس تانيين، انتوا احسن بنت واجمل بنت واشيك بنت وارقى بنت، ونبتدي ننفخ في عيالنا. فكل واحد يتقدم تقول لك ده طمعان فيا، انا استاهل احسن منه. طيب احسن منه، احسن منه لحد ايه؟ ما يبقى سنها ولسه بتدور على اللي يستاهلها. فاحيانا المغالاه الزائده عن الحد مش صح. يعني حلو عنديهم ثقة في النفس انكم متميزين وكويسين، بس ما زودهاش قوي لدرجة انه خلاص بقى مين يستاهلني؟ ما فيش حد يستاهلني في الكون، انا احسن انسانة في الدنيا، فبالتالي لازم احسن شقة في الدنيا واوسع شقة في الدنيا واغلى شبكة في العالم، لان انا متميزة. مع بابا وماما حسوني ان ما فيش زيي، ما تخلقش زيي. طبعا الكلام ده ايه؟ بيعمل مشاكل. وياما ناس كتير زيجاتهم اتأخرت كتير او الاهالي ندموا. احنا وتلاقي ناس كتير بيقدموا لكن كل ما حد يتقدم ده طبعا فيا، أصل أنا عندي الميزات الفلانية. فحلو قوي الثقة في النفس ونربيها في أولادنا، مش غلط، بس بلاش المغالاة إن ما تخلقش زيكم. دي الحقيقة يعني حلو نحن نمتدحهم، لكن مش لدرجة احتقار الآخرين والإحساس إن احنا جايين من كوكب آخر مش من الأرض. يعني 7، الأسرة اللي بتقعد تتكلم في الغيبيات والحسد والعمل والتفاؤل والتشاؤم والقسمة والنصيب، ونلغي تفكير العقل لأولادنا وبناتنا فيتأثر ده في زواجهم بعد كده، لأن كل حاجة بقى قسمة ونصيب والكلام ده كله. طبعا كل ده كلام، نخلي بالنا من الأفكار الخاطئة اللي ممكن تضيع أولادنا. أختم بنقطة 8، العناد مع أولادنا، عدم الاعتذار عن خطأ، عدم التفاهم. العناد يولد عناد. عمري ما أقول أنا غلطان، وبالتالي أولادنا هيكبروا عمر واحد يقول لخطيبته ولا مراته ولا تقول لجوزها في يوم من الأيام أنا غلطانة. ويبقى تحت مفهوم خطأ للكرامة، أن كرامتك أنك عمرك ما تعتذر عن خطأ. طبعا لما يكبروا عمر الواحد ما يعتذر، هيخبطوا في بعض، هيعندوا في بعض، المشاكل حزين. طبعا ده جزء بنتكلم فيه عن كيفية إعداد أولادنا أو قيمة إعداد أولادنا وبناتنا، لكن يريد يعني نكتفي بس بشوية النقط دول ونتفهم فيهم، هيبقى ممكن نطلع بيوت ناجحة، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، زي ما نقول في القداس. ربنا يفرح أولادكم وبناتكم كلكم وتعدوهم إعداد من خلال العلاقة الحية بالمسيح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.